من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستكمل الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام، وقد عرفنا بعضا من صفاته سلام الله عليه، من جهاده، من تواضعه، من حبه للناس، من عبادته، من شجاعته، من قوة بأسه. ونتحدث عن خروجه إلى اليمن، وكيف ذهب أهل اليمن للبحث عن الإمام الهادي عليه السلام. طبعا عندما نقرأ التاريخ سنجد بأن اليمنيون منذ بزوغ فجر الإسلام كانوا هم السباقين قبل غيرهم لنصرة الإسلام ورسول الإسلام، فاحتضنوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في دار هجرته، وآووه ونصروه، وأسلم أهل اليمن جميعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله دون ضغط أو إكراه. أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله الإمام علي عليه السلام إلى أهل اليمن، فأسلمت همدان في يوم واحد، فبعث إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله يخبره الخبر. فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله الرسالة خر ساجدا لله، ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان ثلاثا. وأقبلت طلائع الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله معلنين إسلامهم، ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال: أتاكم أهل اليمن وهم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولقد كان لأهل اليمن دورهم المميز في الفتوحات الإسلامية، وكانوا أيضا هم قادة وجنود الإمام علي عليه السلام في قتاله الناكثين والقاسطين والمارقين. وقد قال الإمام علي عليه السلام معبرا عن ذلك في قصيدة طويلة، قال في آخرها: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. وبسبب هذا الارتباط الوثيق بين اليمنيين بالرسول وأهل بيته، ودور اليمنيين البارز في نصرة الإسلام، ووقوفهم مع الإمام علي عليه السلام باعتباره الامتداد الحقيقي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لهذا كله عاقبهم بنو أمية حملة الموروث الجاهلي. ومن تلك العقوبات أن معاوية بن أبي سفيان أرسل إلى اليمن جيشا بقيادة بصر بن إرطاة بمساندة من الموالين للدولة الأموية، فعاث في الأرض فسادا وقتل النساء والأطفال والشيوخ. وكان من ضمن قتلاه طفل عبيد الله بن عباس قثم وعبد الرحمن، ذبحهما بيده وهما على مصحفهما يتعلمان القرآن. وكان عبيد الله بن عباس قد تركهما عند أم سعيد البرزخية، وبلغ علي عليه السلام خبره فقال: اللهم اسلبه دينه وعقله. ووجه إليه جارية بن قدامة السعدي ومعه وهب بن مسعود في 4000 فارس، فهرب بسر هذا بعد أن قتل الآلاف من حب أهل البيت عليهم السلام. وعند وصوله إلى الشام أصيب بالجنون وساءت خاتمته، وكان يأكل الأذى فيمنعه أهله فيقول لهم: أنتم تمنعوني، وقثم وعبد الرحمن يطعماني إياه، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا المجرم الذي ارتكب بحق اليمنيين هذه المجازر، ونأمل إن شاء الله أن يصيب محمد بن سلمان ما أصاب بسر بن إرطاة من الخاتمة السيئة والفضيحة والعار. نعم. ثم حل باليمن مأساة أخرى أيام عبد الملك بن مروان، أيام الدولة الأموية بعد انتهاء الدولة السفيانية ووصول مروان بن الحكم إلى السلطة، ثم توريثه لابنه عبد الملك بن مروان. وفي هذا العهد حل باليمن مأساة أخرى في أيامه، إذ كان أخو الحجاج بن يوسف الثقفي محمد بن يوسف الثقفي واليا على اليمن، وكان مشهورا بالظلم والقسوة، فقتل الكثير من أهل صنعاء. ثم تنازع اليمن الولاة في العصر العباسي، ومنهم محمد بن زياد استخلفه المأمون لما رأى تكاثر محبي أهل البيت في اليمن، وعملوا على تفريق اليمن إلى قبائل متناحرة فيما بينها. كثر الصراع والحروب والفتن بين القبائل اليمنية كما هو الحال في زمن النظام السابق الذي كان يعمل على تمزيق القبيلة اليمنية وتفريق شمل اليمنيين، وكما هو حال أيضا الفكر الوهابي الذي عمل على زرع الفتنة الطائفية في هذا البلد حتى على مستوى الطائفة الواحدة، عمل على أن يزرع الفتنة داخل الطائفة الواحدة، حتى عملوا على تفريق اليمن إلى قبائل متناحرة ومتناثرة فيما بينها. كثر الصراع والحروب والفتن بين القبائل اليمنية حتى ضاق بهم الحال، فشدوا الرحال إلى المدينة يطلبون من أهل البيت عليهم السلام الذين تشربت قلوبهم بحبهم أن ينقذوهم من هذه الوضعية، وخصوصا أنهم قد سمعوا بصيت الإمام الهادي عليه السلام وعلمه وشجاعته. كان عليه السلام قد بايعه أعمامه وآباؤه بالإمامة لما رأوا من علمه وورعه وتقواه وخشته من الله سبحانه وتعالى وتواضعه وكرمه وأخلاقه، وتوجهوا جميعا إلى طبرستان ثم عادوا إلى الرس. فجاءه وفد من علماء اليمن وقبائلهم يطلبونه الخروج، وألزمه أمام خالق السماوات والأرض القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك في عهد الدولة العباسية سنة 280 هجرية أيام المعتضد العباسي، وكان عمره عليه السلام حين ظهوره 35 سنة، فاستجاب عليه السلام لذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن كان ظهوره عليه السلام، أو نقول كان عمره حين ظهوره 35 سنة، استجاب عليه السلام استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، استجاب أن يخرج اليمن. وقد قال عليه السلام: والله الذي لا إله إلا هو وحق محمد ما طلبت هذا الأمر، وما خرجت اختيارا، وما خرجت إلا اضطرارا لقيام الحجة علي، ولوددت أنه كان لي سعة في الجلوس، وكيف لي بأن يسعني الجلوس عن هذا الأمر الذي أنا فيه مزموم، يعني مرغم أن يتبع أمر الله، مزموم بزمام. أنا والله إذا جنني الليل أفكر فيما عملت وما كان مني في يومي، فأناظر نفسي في ذلك فأردد على نفسي وأقول: فعلت كذا وكان كذا أصلح، ولو لم أكن في هذا الأمر لم يمنعني ترك الفكر في هذا الأمر حتى ناظرت نفسي فيه طويلا، فما وجدت إلا الخروج أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وقال عليه السلام: والله لولا كرامة الله ما نظرت في هذا الأمر. وهكذا خرج معهم عليه السلام لإحياء كتاب الله والعمل بسنة رسول الله وإماتة البدعة والضلالة، ووصل صعدا سنة 280 هجرية، ثم رحل إلى قرية الشرفة ناحية بني حشيش بالقرب من صنعاء، ولبث مدة يسيرة فظهر منهم الخلاف لبعض الأوامر الشرعية، فقال عليه السلام: هل هي إلا سيرة محمد صلوات الله عليه وعلى آله أو النار؟ والله لا أكون كالفتيلة تضيء غيرها وتحرق نفسها. ثم عاد إلى الحجاز. قيل أن سبب غضبه ورحيله أن بعض الأمراء هناك من أولاد ملوك اليمن من عشائر أبي العتاهية هذا أبو العتاهية الهمداني، هو أحد ملوك اليمن في القرن الثالث الهجري، عرف بالتدين وبرجاحة العقل، وهو الذي استقدم الإمام الهادي عليه السلام من الرسل اليمن وبايعه هو وعشائره، وكانت له مواقف عظيمة بين يدي الإمام الهادي عليه السلام. فواحد من عشيرته شرب الخمر فأمر الإمام الهادي بإحضاره ليقيم عليه الحد، فامتنع عليه، قال عليه السلام: لا أكون كالفتيلة تضيء غيرها وتحرق نفسها. نعم. وهنا يقول الشيخ أبو زهر العالم المصري: ولكن عاد إلى الحجاز بعد أن تعلقت به القلوب، وجد الراشدون من أهل اليمن أنه الإمام الذي يستطيع أن يجمع شمل اليمنيين وأن يحارب بهم البدع التي كانت منتشرة ومذهب القرامطة الذي كان يساورهم. طبعا هنا لفتة مهمة جدا، هي أنه عندما رفض البعض إقامة الحد من الإمام الهادي عليه السلام، قرر المغادرة والعودة إلى الحجاز، وهذا يثبت أنه عليه السلام لم يكن حريصا على السلطة، وإنما كان حريصا على إقامة الحق، كان عاشقا للحق. وهكذا هم أعلام الهدى من أهل البيت عليهم السلام، كانوا عشاق حق وعشاق إقامة الحق. وهذا أيضا يبين لنا كلامه عليه السلام عندما قال: والله الذي لا إله إلا هو وحق محمد ما طلبت هذا الأمر، وما خرجت اختيارا، وما خرجت إلا اضطرارا لقيام الحجة علي، ولوددت أنه كان لي سعة في الجلوس، وكيف لي بأن يسعني الجلوس عن هذا الأمر الذي أنا فيه مزموم، إلى آخر كلامه عليه السلام. يدل فعلا على روحية أهل البيت عليهم السلام، وأنهم لم يكونوا عشاق سلطة، وإنما كانوا عشاق للحق، وكانوا كان كل ما يهمهم من الولاية هو إقامة الحق والعدل. وهذا دليل واضح، عندما ارتكب واحد شرب الخمر رفض كل هذه الأشياء كلها، السلطة كلها، وعاد إلى الحجاز، لأنهم كانوا هكذا عظماء يعملون على إقامة الحق والعدل، ولا يبحثون عن سلطة، لا يبحثون عن مناصب، لا يبحثون. حتى أنه روي الإمام الهادي عليه السلام كان ما يتعلق بقوته وقوت خيله فرسه يأتي من الحجاز ولا يأكل شيئا من اليمن. هؤلاء هم العظماء الذين يقيمون الحق والعدل. كم هو الفارق بين الإمام الهادي عليه السلام وبين من يذهب بقدميه إلى الملوك، إلى السلاطين، ليشحث الأموال ويطلب منهم العطايا؟ هل هذا يمكن أن ينهاهم عن المنكر، أن يكون له موقف؟ لا، طبعا لا مقارنة بين أعلام الهدى من أهل البيت عليهم السلام وبين علماء البلاط وفقهاء السلاطين. الفرق شاسع كما بين السماء والأرض. ولكن لنعرف عظمة الإمام الهادي عليه السلام، هذا الرجل العظيم الذي أنقذ الله به هذا البلد، سنتحدث إن شاء الله عن الخروج الثاني، لأن اليمنيين تعلقت قلوبهم بالإمام الهادي عليه السلام، ولم يكن من السهل عليهم أن يتركوا الإمام الهادي، ومعرفتهم أيضا بقدراته على لم شمل اليمنيين. وسنتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع في حلقات قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتمسك بالقرآن الكريم وبأعلام الهدى من أهل البيت عليهم السلام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.